صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الشرط الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه، فلا يجوز ولا يصح اشتراط الأمر المحرم، كما لو شرط البائع على المشتري أن يجعل العنب خمرا فقال له بعتك العنب بشرط أن تجعله خمرا، فهذا الشرط محرم، وبناء على ذلك يكون فاسدا. والكلام في نقطتين: النقطة الأولى هل الشرط الثاني يرجع للشرط الرابع فهو تكرار، أو أنه شرط مستقل فلا تكرار في البيع؟ توجد احتمالات ثلاثة ذكرها الأعلام. الاحتمال الأول ما ذكره السيد اليزدي في حاشيته جزء 3 صفحة 256، بأن هذا الشرط الثاني راجع للشرط الرابع، وهو أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة، فلا معنى لذكر هذا الشرط باستقلاله مع أنه راجع لعدم مخالفة الكتاب والسنة الذي هو الشرط الرابع. ولذلك قال اليزدي ما نصه: لا يخفى أن هذا الشرط راجع إلى الشرط الرابع، فلا وجه لعده مستقلا. الاحتمال الثاني ما ذكره السيد الخوئي، وهو أن هذا الشرط وإن رجع للشرط الرابع إلا أن جهة البحث تختلف، فالبحث هاهنا عن مقتضى القاعدة. فما هو مقتضى القاعدة لو كان الشرط محرما؟ فأفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة ولو لم يكن لدينا نص خاص بطلان الشرط، إذ لا معنى لإلزام الشارع بالشرط المحرم، فهذا يوجب لغوية التحريم. وأما بالنسبة
لما بحثه المصنف في الشرط الرابع فهو عن مقتضى الأدلة الخاصة لا مقتضى القاعدة. ولذلك قال ما نصه لعل غرضه يعني المصنف من بيان اشتراط كون الشرط سائغا حسب ما تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عما ورد فيه من الأخبار. ولا ينبغي الإشكال في أنه إذا اشترط عليه فعل حرام كشرب الخمر ونحوه لا يكون هذا الشرط نافذا حسب القاعدة، إذ لا معنى لإيجاب الشارع عليه إتيان الحرام. وأما بلحاظ الأخبار الواردة في ذلك فهذا الشرط يرجع إلى الشرط الرابع. واضح؟ قاعدة؟ هذا الذي بينا، يعني لو كنا مع غمض النظر عن النصوص الخاصة هل يمكن أن الشارع يلزم بإتيان الحرام الشرط المحرم؟ قلنا لا، لأنه حرم فكيف يوجبه؟ هذا يستوجب اللغوية من التحريم، هذا مقتضى القاعدة. يعني حتى لو ما عندنا رواية نقول ما يجب الوفاء بالشرط المحرم، لا معنى غير معقول من الشارع الذي حرم الأمور يوجبها إذا صارت في ضمن شرط. سبحان الله، يعني يقول الخمر حرام لكن ده في العقد اشترط جائز، اشربوا الخمر حلال بلال زلال بلال، هل يمكن؟ جبرائيل لا يمكن. يمكن؟ خوف
عشان اختلاف الجهتين ما يجعله شرطين
يعني تأيدون كلام السيد الخوي؟ السيد اليزدي يقول هما شيء واحد، ها يعني تقولون كذا كلام السيد اليزدي؟
يعني تقول يقول انه
هناك عن مقتضى القاعدة وهنا عن هكذا، فانتم تقولون هذا لا يصح هذا الكلام،
لا يجعله
شرطان، يعني لا يجعله شرطان، بالنتيجة هو شرط واحد ويلاحظ عليه لا باس بأنه لا حاجة لجعلهما شرطين مستقلين، بل يمكن جعلهما شرطا واحدا والبحث عنه من جهتين، تارة من جهة مقتضى القاعدة وتارة أخرى من جهة النصوص الخاصة. بل نقول أكثر من ذلك، فإن المصنف استدل على هذا الشرط بالنصوص الخاصة كما سيأتيك في النقطة الثانية، ولم يستدل على عليه بمقتضى القاعدة، فلا يصح هذا التوجيه لأنه خلاف ظاهر عبارة المصنف، فإن عبارته واضحة في استدلال على هذا الشرط بالنص لا بمقتضى القاعدة، وهذا النص هو عينه الذي ذكره في الشرط الرابع. الاحتمال الثالث ما ذكره المحقق الإيرواني في حاشيته جزء 3 صفحة 270 وحاصله أن الفارق بين الشرط الثاني والرابع هو أن الشرط الثاني هو اشتراط فعل الحرام بأن يشترط البائع على المشتري أن يشرب الخمر أو يصنع من العنب خمرا، فاشترط عليه فعل الحرام. وأما البحث في الشرط الرابع فليس عن فعل الحرام بل اعتقاد حلية الحرام وحرمة الحلال، كأن يقول البائع بعت أخذتك العنب بشرط أن تعتقد حلية الخمر أو تعتقد حرمة الصلاة، مع غض النظر عن ارتكاب الفعل وعدم ارتكابه. هذا لا، هذا الألا يتزوج بأخرى، هذا لا. نعم قولوا، ما يعني اختلفت الروايات هل هذا مخالف أو لا. في روايات قالت هذا مخالف، إن شرط الله قبل شرطكم، وفي بعض الروايات قالت لا فليفي لها بشرطها. هذا محل تعارض الروايات، وبحثنا المسألة في رسالة مستقلة عند الشيخ موجودة، وإن كنا لسنا مبتلين طبعا في هذه المسألة. على كل حال، ويلاحظ عليه أن ما سيأتي البحث عنه في الشرط الرابع يشمل كلا الأمرين، يعني اشتراط فعل الحرام أو اشتراط اعتقاد حلية الحرام أو اعتقاد حرمة الحلال، فسواء كان الشرط فعل أم شرط نتيجة، على كل حال يبحث في الشرط الرابع. فالذي بدأ وظهر ترشيح الاحتمال الأول الذي ذكره السيد اليزدي أن هذا تكرار، فلا ينبغي جعله شرطا مستقلا، والله العالم بالصواب. فأنت بالخيار، عندك يزدي، عندك إيرواني، عندك هوي، اختار من تشاء مما تميل نفسك إلى كلامه. النقطة الثانية، الدليل على هذا الشرط أفاد المصنف بأن الدليل على اشتراط جواز الشرط وعدم حرمته هو عموم المؤمنون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فإن هذا العموم واضح الدلالة على أن الشرط المحلل للحرام أو المحرم للحلال هو شرط غير نافذ ولا يجب الوفاء به. وسيأتي بحث هذا العموم مفصلا في الشرط الرابع ودلالته وسنده وإلى آخره. تم الكلام إذن في هذا الشرط الثاني، واتضح لديك بأنه يرجع للرابع، فالتحقيق في صحته وعدمه مبني على البحث في الشرط الرابع الذي سنشير إليه. طبق العبارة، قال الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه، فلا يجوز اشتراط جعل العنب خمرا ونحوه من المحرمات لعدم نفوذ الالتزام بالمحرم. ويدل على هذا الشرط ما سيجيء من قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فإن المشروط إذا كان محرما كان اشتراطه والالتزام به إحلالا للحرام، وهذا واضح لا إشكال فيه. الشرط الثالث أن يكون الشرط ذا غرض نوعي معتد به لدى العقلاء، أو نظر شخص، أو ذا غرض شخصي ولو بلحاظ نفس الشارط. وأما إذا لم يكن الشرط ذا غرض لا عقلاء ولا شخصي فهو باطل ولا يجب الوفاء به. والكلام في نقاط أربع. النقطة الأولى مثالان للشرط غير العقلائي من كلمات الأعلام. ذكر المصنف مثالين للشرط غير العقلائي من خلال كلمات الأعلام. المثال الأول اشتراط جهل العبد بالعبادات، كان يقول المشتري اشتريت منك هذا العبد بشرط أن يكون جاهلا بالصلاة وجاهلا بالحج وبالصوم إلى آخره، وهذا ما مثل به الشهيد الأول في الدروس حيث اعتبر هذا الشرط باطل لأنه غير عقلائي. وإليك نص العبارة حتى ترى السبب الذي جعل الشهيد يفتي ببطلان هذا الشرط، هل لأنه غير عقلائي كما ادعى المصنف أو كما ادعى بعض الأكابر نعم وهو أنه غير مشروع. لاحظ كلام الشهيد الأول، قال ولو كانت، يعني قصد الصفة المشروطة، غير مقصودة غالبا، يعني لا يقصدها العقلاء لكن يتعلق بها غرض المشتري، المشتري عنده غرض كاشتراط السيبوبة، يشترط المشتري أن تكون الجارية ثيبا مع أن العقلاء يريدونها بكرا لكن المشتري عنده خصوصية بيناها في محله. كاشتراط السيبوبة صح تمام. ولو كانت شيخ إبراهيم زين الدين، ولو كانت غير مشروعة بطل كما لو شرط جهله بالعبادة. فظهر عالما بالعبادة العبد، اشترط أن يكون جاهل طلع عالم علامة زمانه. فهنا ذكر الشهيد أن الشرط باطل، لكن الظاهر من كلام الشهيد أن بطلان هذا الشرط ليس لكونه ليس عقلاء بل لكونه غير مشروع، حيث صرح فقال ولو كانت غير مشروعة، يعني هذه الصفة المشترطة غير مشروعة بطل كما لو شرط جهله بالعبادة. فهذا المثال فيه تأمل. أحسنتم، كأنما هو يستفيد من كلام المصنف من كلام الشهيد الأول أنه شرط غير عقلائي فبطلان لكونه غير عقلائي، مع أن عبارة الشهيد واضحة. ولذلك قلت لك مرارا وتكرار وأسأل الله ليبلغك في قريب الأيام والجميع أن تدرسون هذه الكتب، هذا أمل، يعني سعادة من موجبات السعادة ومن الأمال التي أملها أن كل واحد منكم إذا ما يريد دورتين ثلاث لا أقل مرة واحدة، هذا من موجبات السعادة. لكن أعلم ثم أعلم إذا ستدرس لا بد تراجع الأصول، أصول الكتب التي ينقل عنها الشيخ، لأن الشيخ لا ينقل عن الأصول، ينقل عن مفتاح الكرامة وغيره. وإذا تراجع تجد اختلافا كثيرا، ولذلك هذا من الأمور التي ستتعبك في تدريس هذه كتب الشيخ العظم المراجعة، كثرة المصادر التي ينقل عنها وكثرة الاختلاف بين ما ينقل وبين الأصول، لأنه ينقل عن غيره للأفعال السابقة التي أشرنا لها مرارا. شنو غير مشروع؟ إيه يعني أنه يشترط أن يكون العبد جاهل بالعبادة، يعني أنه لا يصلي، كأنه اشترط لا أريد عبدا يصلي لا يصوم لا يحج لا يقوم لا إلى آخره، ولا لماذا جاهل بالعبادة حتى لا يأتي بعبادة؟ نادر انه يعلم هسه مو كلام مولاي انت ترى تريد تناقش الشهيد ترى تريد تقول ما يستفاد من كلامه هو احنا نحن الان كلامنا ان الشهيد يقول الشرط باطل لكونه غير مشروع لان ما عليه لان العبد لا يصلي لا يصوم لا 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 الى اخر اما تقول لا هذا ما بشرط حرام ما احل حرام فليش شرط جاهل لكن هو يريد ان يعلمه فيكسب فيه اجرا لأن يهدي الله بك رجل خير لك مما طلعت عليه الشمس هذا شيء آخر يمكن لنا أن نناقش الشهيد أن هذا ما هو الوجه عدم مشروعيته
يكون المصنف حمل عبارة سرعة الأحسن أنه ما في لا يكون مشروعية المشروعية ما نفضل
بعد ما له معنى نقول ها يقول لا تعال يا الشهيد الأول تعال مولاي كلامك غير مشروع يعني غير عقلائي هذا مقصود نرفع اليد عن غير مشروع نحمل عنه غير عقلائي كلام يعني الظاهر فيه كلفة
يعني هذا المعنى يكون عقلائي بعد يعني مو انه يكون عقلائي
احسن تبع اليوم ابداعات مولانا هم في البيع هم في الخيارات مولاي الله يجزيك ويبارك ان شاء الله توتي وكلها كل حين هذا بسبب التعقيبات التزمتم بالتعقيبات التي قلنا والله اعلم ما ندري يمكن يوم بس على كل حال مولانا الجليل المثال الثاني المثال الثاني اشتراط الكيل او الوزن بمكيال معين او ميزان معين وهو من افراد المتعارف عليها كان يقول المشتري للبائع اشتريت منك الحنطة بشرط ان تكيلها بالكيل المدني مع ان الكيل المدني متعارف في المدينة المنورة والشراء في المدينة المنورة أيضا على مشرفها أفضل الصلاة والسلام فيكون الشرط لغوان وهذا ما صرح به العلامة الحلي حيث قال في التذكرة جزء واحد صفحة 556 ما نصه مسألة لو عين مكيالا غير معتاد هذا غير معتاد الآن كالكوز فسد العقد محل الشاهد هنا وإن كان يعتاد هذا المكيال معتاد فسد الشرط وصح العقد والوجه في حكمه بفساد الشرط هو اللغوية وإن لم يصرح بذلك لكن لا وجه للفساد إلا اللغوية كما استظهر المصنف لأن هذا هو أصلا اشترطه أو لم يشترطه سيكون على الكيل المتعارف واضح النقطة الثانية الأدلة على اشتراط عقلائية الشرط في صحته يستفاد من كلام المصنف أدلة ثلاثة أدلة ثلاثة الدليل الأول عنوانه المالية وهذا الذي أشار له العلامة الحلي في التذكرة وبيانه في مقدمتين المقدمة الأولى إن الشرط غير العقلائي ليس له مالية وما بإزاء من الثمن بنظر العرف فإذا قال المشتري اشتريت منك الحنطة بهذا الكيل بشرط أن يكون بالكيل المدني لم يكن لهذا الشار مالية فليس له حصة من الثمن بنظر العقلاء لعدم كونه عقلائيا. المقدمة الثانية إن أكل المال بإزاء الشرط غير العقلائي الذي لا مالية له من أكل المال بالباطل، وقد حرم الشارع أكل المال بالباطل كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فكما يحرم أكل المال على المبيع الذي لا مالية له كالديدان والخنافس وإلى آخر والحشرات، يحرم أكل المال بإزاء الشر غير العقلائي الذي لا مالية له. والنتيجة بطلان الشرط غير العقلائي لعدم المالية له. ويمكن الجواب عن ذلك بأن الثمن لا يكون بإزاء الشروط، وإنما يكون الثمن بإزاء المبيع، وأما الشرط فليس له مقابل من الثمن، حتى يقال ببطلان البيع بإزائه إذا لم تكن له مالية، فسواء كانت للشرط مالية أم لم تكن للشرط مالية بنظر العقلاء فعلى كل حال لا يقابل بجزء من الثمن باتفاق الأعلام، إنما الشرط قد يوجب الزيادة في قيمة المبيع أو النقيصة في قيمة المبيع لكن ليس له حصة من الثمن. وبناء على ذلك فلا يصح الاستدلال بالآية على بطلان هذا الشرط، لأن الآية ناظرة لأكل المال بالباطل بإزاء المبيع الذي لا مالية له وليس بإزاء الشرط. الدليل الثاني وهذا ما أشار له طبعا سيدنا الخوئي وأشار له المحقق الإيرواني وإلى آخر. نعم
شرط الصفحة.
كيف
شرط الصفحة؟
قلت يوجب زيادة مالية المبيع قيمة المبيع أو نقصان قيمة المبيع، لكن المبيع الشرط ليس له ما بإزاء، قلت ذلك.
نعم.
جزاكم الله خير شيخ محمد علي. الدليل الثاني حديث لا ضرر وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى إن المشروط له لا يتضرر بعدم الوفاء بهذا الشرط غير العقلاء، فلو لم يفي البائع بالشرط وهو الكيل بالمكيال المدني فلا يقع أي ضرر على المشتري، لأنه لا فرق بين المكيال المدني والمكيال المكي. المقدمة الثانية بما أنه لا يوجد ضرر على الشارط في عدم الوفاء بالشارط، ولا يوجد ظلم عليه فلا يشمله حديث لا ضرر، حتى يثبت له خيار تخلف الشرط، والنتيجة بطلان هذا الشرط غير العقلاء وعدم ترتب أثر عليه، فلا يثبت عند تخلفه الخيار لأنه ليس ضرريا، فلا تجري قاعدة لا ضرر. ويلاحظ عليه أولا بأنه ليس المناط في صحة الشرط وعدم صحته على وجود ضرر أو عدم وجود ضرر، فحتى لو لم يترتب ضرر في عدم الوفاء بالشرط إلا أن هناك غرض لدى الشرط فيلزم الوفاء بالشرط، وليس المدار على حديث لا ضرر. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا بعدم جريان لا ضرر إلا أن عندنا عموم المؤمنون عند شروطهم كما ذكر الإيرواني في حاشيته، ودليل المؤمنون عند شروطهم كافي في إثبات صحة الشرط، ولا ينحصر الدليل بلا ضرر حتى نقول إذا لم يجري لا ضرر لا يثبت الخيار، بل عندنا عموم المؤمنون عند شروطهم. الدليل الثالث والأخير عنوانه الانصراف. وبيانه في مقدمتين، المقدمة الأولى إن الشرط غير العقلاء لا يعد بنظر العقلاء حقا للشارط على المشروط عليه، ولا يعد تركه وعدم الوفاء به ظلما للشارط من قبل المشروط عليه. إذن فليس الشرط غير العقلاء حق للشارط، ولا تركه ظلم من المشروط عليه للشارط، فحتى لو لم يفي به لا يكون ذلك ظلما وإجحافا بحق الشارط. ثانيا، إن أدلة القاعدة يعني المؤمنون عند شروطهم محمول على ما عليه العقلاء، وهي فرض وجود حق للشارط، ومنصرفة عن فرض عدم وجود حق للشارط وعدم وقوع الظلم عليه عند عدم الوفاء به بشرطه له بشرطه، وبالتالي فلا تشمل العمومات الشرط غير العقلاء. والنتيجة بطلان الشرط غير العقلاء لعدم شمول العمومات له، لأن مورد العمومات ما لو كان هناك حق وعدم الوفاء به يعد ظلما، والمفروض أن الشرط غير العقلاء لا يعد بنظر العقلاء حقا للشارط ولا تركه ظلما عليه. ويلاحظ عليه كما ذكر سيدنا الخوئي بأنه إذا تعلق غرض الشارط بالشرط ولو كان غرضه شخصيا وليس عقلائيا نوعيا كان عدم الوفاء به ظلما عليه، عدم الوفاء بهذا الشرط ظلما عليه وتركا لحقه. وإنما لا يكون ظلمان إذا لم يكن هناك غرض نوعي ولا غرض شخصي، والمفروض أن هنا غرض شخصي وإلا لما اشترى. فعدم الوفاء بالشرط يعد ظلما عليه، ولا نسلم بالإن صرام. فتحصل إذن من كل ما تلونا الآن، شو النتيجة اللي طلعنا بها وخرجنا بها؟ أن هذا الشرط غير تام، فيكفي أن يكون الشرط له غرض شخصي في صحته، وهذا ما ذهب له المحقق الإيرواني في الحاشية جزء 3 صفحة 271، وذهب له أيضا سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه جزء 40 صفحة 24. فلا يشترط في الشرط أن يكون عقلائيا، بل حتى لو كان غير عقلائي لكن فيه غرض شخصي فيشمله عموم المؤمنون عند شروطها.
وهذا اللي مذكور في قوله
أو كيف؟
أو بالنظر إلى خصوص المشروط له. هذا الشرط من النزاية يقول إما أن يكون له غرض عقلائي أو خاص. الإخلال بالشرط بعدم وجود غرض أصلاً حتى ولو كان شخصياً. بالتالي يتم هذا الشرط. مناقشة مثل الأمثلة اللي تذكرها.
خوش كلام. وبالتالي كلام المصنف الآن ما ظاهره من خلال استدلالاته بحديث لا ضرار وبالانصراف وبعدم المالية، حسب ظاهر كلامه أنه ركز الكلام على الغرض النوعي، وإن كان كلامه في البدء عمن قال أو بالنظر إلى خصوص المشروط له، لكن إذا جئت إلى استدلاله لو شرط ما لا غرض للعقلاء فيه، هذا المالية واضح كلام. وأيضا في الدليل والوجه بذلك أن مثل ذلك لا يعد حقا للمشروط له حتى يتضرر بتعذره، لا يعد حق. لماذا لا يعد حق؟ لماذا نقول يعد حقا ما دام له غرض شخصي؟ فهو لم يناقش في ذلك، فكأنما مرتضي أو يعتني به الشرف يجب الوفاء به ويكون تركه ظلما، لا يعد ظلما وكذا. فالمصنف بحسب العنوان الذي ذكره المفروض أنه يكفي الغرض الشخصي، لكن من خلال الاستدلالات التي ذكرها وعدم المناقشة فيها كأنما يشترط أن يكون الغرض نوعيا. لعل الناسخ مو المصنف، ما نعلم الله أعلم على كل حال، لكن بحسب الاستدلالات التي بيّنها المصنف يعني كلامه كأنما مركز على الغرض العقلائي، لكن بحسب بداية العنوان للشرط أنه لا يفرق بين العقلائي والشخصي. وعلى أي حال اتضح أن المناط على وجود غرض سواء عقلائي أو شخصي في صحة الشرط، فلا يشترط أن يكون غرضا عقلائيا، ولعل هذا هو مرجع كلام المصنف أيضا، فلا يكون خلاف بين المصنف وغيره من المحشين على كلامه، لكن ما أشار للمناقشة في الأدلة المذكورة، فلا بد أن يضم لذلك المناقشة التي أشرنا إليها. خوش كلام، خوش كلام يا شيخ مسلم. ها معلوم، خلاص واضح، واضح كلامه، لكن وضح لا ها. يعني سماحة الشيخ يريد أن يقول بأنه ليس كل غرض شخصي كاف، بل لابد أن يكون الغرض الشخصي معتد به، لقول المصنف أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا، أو غرض معتد به بالنظر إلى خصوص المشروط له ولو لم يكن عقلائيا. لا بس، حتى على ذلك المفروض المصنف أيضا يفصل، لأن كلامه في الاستدلال كله كان مركز على الغرض النوعي، وأن الغرض الشخصي لا يعد تركه ظلما، وما فصل بين المعتد به وغير المعتد به ما نصا. كل كلام في الاستدلالات التي أشار إليها نظر للعقلاء. غير معتد به
يعني
عند العقلاء يعتبر لهوان ما يهم من العقلاء
حتى نفس الشخص لما يخلقيه
هذا
غلط شخصي ولكن يعني مو
معتد به عموما لا مشكلة ما نريد أن نناقش في المثال الآن المكيال وكذا بشكل كلامنا عام في كل الموارد المفروض المصنف يعني في الاستدلال يفصل بين الغرض الشخص المعتد به وغير المعتد به طبق الآن لا بأس الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له الآن بدأنا في النقطة الأولى الأمثلة المثال الأول ومثل له في الدروس باشتراط جهل العبد بالعبادات المثال الثاني وقد صرح جماعة كالعلامة في التذكرة بأن اشتراط الكيلة أو الوزن بمكيال معين أو ميزان معين مع أنه من أفراد المتعارف لغو ولا فرقوا بين بيع السلام وغير السلام كما صرح بذلك الشهيد ولا حاجة لك أن يكون بيع السلام أو غير السلام على كل حال لا فرق وفي التذكرة الآن بدأنا للنقطة الثانية الأدلة شوف ما عبر عنها بأدلة مباشرة وفي التذكرة قال العلامة لو شرط ما لا غرض للعقلاء فيه ولا يزيد به المالية فإنه لغو لا يوجب الخيار هذا دليل مستقل الوجه والوجه في ذلك الآن هذا الآن سيشير إلى دليل ثاني وثالث أن مثل ذلك لا يعد حقا للمشروط له حتى يتضرر بتعذره فيثبت له الخيار هذا دليل ثاني لا ضرر دليل ثالث أو يعتني به الشارع فيوجب الوفاء به ويكون تركه ظلما يعني الشارع لم يعتني بهذا الشارع الغير العقلاء فالأدلة منصرفة هذا مرجع كلامه النقطة الثالثة ما هو مقتضى القاعدة عند الشك في أن الشرط عقلائي أو غير عقلائي كما لو اشترط البائع أن يبيع الكتاب إذا كان غدا تعطيل في الحوزة العلمية فقال بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن غدا تعطيل في الحوزة وشككنا أن هذا الشرط عقلائي فيجب الوفاء به بحيث لو لم يكن تعطيل يثبت الخيار أو أنه غير عقلائي فيكون باطلا ولا يثبت الخيار عند تخلفه يأتي غدا والحمد لله رب العالمين.